إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أكرم الله جل وعلا الإنسان بالعقل وميزه عن سائر المخلوقات من البهائم وغيرها التي لا عقل لها، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. جعل الله عز وجل هذا العقل للإنسان مناط التكليف وتوجه خطاب الله جل وعلا إلى العبد بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وبه يتفكر العبد في آيات الله جل وعلا الشرعية والكونية، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الذين يدركون بعقولهم عظيم خلق الله جل وعلا وبديع صنعه في هذا الكون العظيم. وهكذا ما أنزل الله جل وعلا على أنبيائه ورسله من الأحكام الشرعية. هذا العقل عباد الله عنت الشريعة بالحفاظ عليه والعناية به، فهو أحد الضرورات الخمس التي اعتنت بها الشريعة، لأن بها صلاح الدين والدنيا. ولذلك حرم الشرع كل ما يزيل العقل ويفسده من المشروبات والمسكرات التي تفسد العقل وتذهبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أنواع من الأشربة فقال: كل مسكر حرام. وفي حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم عباد الله، حرمت الشريعة شرب الخمر والمسكرات لما لها من تأثير عظيم على عقل الإنسان بإفساده وإذهابه والإخلال به. نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كان هذا من أوائل هذه الآية، من أوائل ما نزل في ابتداء تحريم الخمر. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فقرئت على عمر رضي الله عنه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية المائدة، وهي الفاصلة في حكم تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى قوله جل وعلا: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فحرم الشرع شرب الخمر، وهكذا كل مسكر من المسكرات كالمخدرات والحشيش بجميع أنواعها وأصنافها، لأنها تزيل العقل، تزيل العقل وتذهبه، فلذلك فهي محرمة. وجعل الشرع العقوبات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة على شارب الخمر والمسكرات، مما يكون رادعا له ومانعا له من الوقوع في هذا الذنب العظيم. فإن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا بإجماع أهل العلم، بل إن تحريمها مجمع عليه، وهو مما معلوم من الدين بالضرورة. ومن ذلك فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة شرب الخمر والمسكرات وما يترتب عليها من عقوبات، وكذلك وعيد شديد من الله جل وعلا ورسوله. فإن شارب الخمر ملعون، فقد جاء عند ابن الترمذي وغيره من حديث أنس وابن مسعود وغيرهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه ومشتريها والمشترات له وشاربها وآكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل من أعان على شرب الخمر بصنعها أو حملها أو بيعها أو شرائها أو ترويجها أو غير ذلك، فإن له نصيبا من هذا اللعن الذي لعن به النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ومن أعانه. وهكذا أيضا إن شارب الخمر والمسكرات إيمانه ضعيف، بل نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر
حين يشربها وهو مؤمن. الحديث وليس المعنى أنه كافر، ولكن المعنى أنه ناقص الإيمان، وأنه على خطر عظيم في ذهاب إيمانه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من زنى أو شرب الخمر نزع منه الإيمان كما ينزع القميص من الجسد. شارب الخمر والمسكرات عباد الله لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات على ذلك دخل النار، وهو كذلك مستحق لأن يأكل من صديد أهل النار. فقد جاء عند أهل السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا من شرب الخمر حتى سكر فإن مات قال لم تقبل له صلاة 40 صباحا. من شرب الخمر حتى سكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار. فإن مات على هذا الحال دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه. ثم قال مثل ذلك في الثالثة، ثم قال في الرابعة: فإن عاد فشرب كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. وجاء نحو ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن عند الله عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه الله جل وعلا من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هكذا عباد الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد الشديد على من شرب الخمر أنه لا تقبل له صلاة، يجب عليه أن يصلي وهو مأمور بها، ومع ذلك فإن صلى فإنها لا تقبل منه ولا يؤجر ولا يثاب عليها. وإن مات على هذا الحال وهو شارب لها كان مآله ومصيره إلى النار عياذا بالله، وكذلك أيضا أن يعذب ويعاقب بأن يسقى من صديد أهل النار، أي من قيحهم الذي يخرج منهم عند تعذيبهم في نار جهنم، يسقى من صديد أهل النار. وقال جل وعلا: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. نعم عباد الله، يتجرعه أي يتجرع أهل النار هذا الماء الصديد وهذا القيح الذي يخرج من أهل النار قهرا وقسرا، وهو لا يريده وهو كاره له لخبث طعمه وخبث لونه ورائحته، لا يكاد أن يستسيغ شربه، ولكنه عقاب من الله جل وعلا له، إذ تجرأ على شرب خمر الدنيا وهي محرمة عليه وتلذذ بشربها، فكان الجزاء من جنس العمل. وهكذا عباد الله، شارب الخمر يستحق الجلد بل والقتل. فجاء قد جاء في السنن من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، حتى قال في الخامسة: ثم إن شرب فاقتلوه، ثم إن شرب فاقتلوه. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن شارب الخمر يستحق الجلد وهذا هو حده في الدنيا، أن يجلد 40 جلدة كما جلد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وجلد عمر رضي الله تعالى عنه 80. لما رأى الناس تساهلوا في ذلك زاد عليهم في الحد من باب التعزير والعقوبة. وأما القتل فمن أهل العلم من قال بأنه منسوخ، ومنهم من قال بأنه محكم، ويرجع ذلك إلى اجتهاد الحاكم إن رأى في ذلك مصلحة بتعزيره بالقتل، إن لم ينفك عن استمرار شربه فإن له ذلك. وهكذا عباد الله، شارب الخمر والمدمن لها موعود بوعيد شديد، ألا وهو عدم دخول الجنة، وأنه إن دخلها لم يشرب من خمر الجنة، قال عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه من طرق عديدة: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشرب من خمر الجنة، أو لم يشرب من خمر الآخرة. نعم عباد الله، يحرم من خمر الجنة، قال بعض أهل العلم، وهذا معناه أنه لا يدخل الجنة، وقال بعضهم إن دخل فإنه لن يشرب منها فيكون محروما من التنعم بشرب خمر الجنة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فيها أنهار من خمر لذة للشاربين. وقال عز وجل: لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون. وقال: لا يصدعون، لا يصدعون أي من شرب خمر الجنة، لا تصيبهم بالصداع ولا تذهب عقولهم ولا يصيبهم القيء كما يصيبهم من شرب خمر الدنيا، فيعاقب بحرمان شرب خمر الآخرة. وهكذا عباد الله، إن شرب خمر الدنيا مفتاح كل شر، وهي أم الخبائث كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. سمى هذه الخمر خمر الدنيا بأم الخبائث وأكبر الكبائر، وأن من شربها وقع على أمه وخالته وعمته كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وهي مفتاح كل شر. نعم عباد الله، فقد جاء في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تشرك بالله، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة. قال: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، فإنها مفتاح كل شر، لأن المرأة إذا شرب الخمر فزال عقله، فهو مستعد أن يقتل النفس المحرمة وأن يزني، ولربما فعل ذلك مع أحد من محارمه عياذا بالله. جاء عند الإمام البيهقي والنسائي وابن حبان من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رضي الله تعالى عنه: إياكم والخمر فإنها أم الخبائث، فقد كان رجل ممن كان قبلكم قد تعبد، أي أقبل على العبادة والطاعة، قال: فعلقته امرأة فأرسلت إليه جاريتها، فأتت إليه وقالت: إنا ندعوك للشهادة. قال: فقام معها، فلما دخل أغلقت الأبواب دونه حتى وصل إلى امرأة وضيئة، وإذا عندها غلام وطاوية خمر، ثم قالت: أما إنا لم ندعوك للشهادة، وإنما دعوناك لتقى علي أو تشرب من هذا الخمر أو تقتل هذا الغلام. فقال اسقيني خمرا فسقته، فقال زيديني فزادته، فلم يزل كذلك حتى وقع عليها وقتل النفس المحرمة. ثم قال رضي الله عنه: ألا فاحذروا، ألا فاحذروا من الخمر، فإنها أم الخبائث، لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. لا يجتمع إدمان الخمر والإيمان في قلب العبد إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. هكذا يفعل الخمر والمسكرات بعقل صاحبها حتى يقع في أنواع من الشر وفي أنواع من كبائر الذنوب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لما كانت الخمر والمسكرات بهذه الأوصاف وبهذه الأحوال التي تزري بصاحبها وتوقعه في الأمور العظام، بل لربما جعلته كالمجنون الذي لا عقل له، لما أدرك ذلك جماعة في الجاهلية قبل الإسلام ما تفعله الخمر بأصحابها وكيف تذهب عقولهم وتفسدها، حرموا الخمر على أنفسهم، حرموا الخمر على أنفسهم. منهم أبو بكر رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، وورقة بن نوفل، وعبد المطلب بن هشام، وشيبة بن ربيعة، وقيس بن عاصم، وعباس بن مرداس، وأبو حاتم، وغيرهم كثر ممن حرموا الخمر على أنفسهم بسبب عظيم إفسادها وإذهابها للعقول. أبو بكر رضي الله عنه رأى رجلا قد سكر، فجعل يأخذ العذرة النجاسة فيقربها إلى فيه، فإذا وجد رائحتها ردها، ثم يفعل ذلك مرة أخرى، فقال: إن هذا لا يدري ما الذي يفعله. فحرم الخمر على نفسه، حرم الخمر على نفسه. وهذا عباس بن مرداس، قيل له: لماذا حرمت الخمر على نفسك؟ قال: أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم. أصبح سيد القوم بعقلي ثم أمسي سفيههم عند شربي للخمر، أفعل فعل السفهاء، لا والله لا أشرب شيئا يذهب علي عقلي أبدا. وهذا قيس بن عاصم شرب الخمر حتى سكر، فقام إلى إحدى بناته فهربت منه، فلما أصبح ولم يرها سأل عنها فأخبروه بما حصل منه، فحرم الخمر على نفسه وقال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. نعم عباد الله، هكذا يقول لما رأى شر الخمر وذهاب العقل بهذه المسكرات. وهكذا أيضا يقول حاتم الطائي: وإني لأرجو أن أموت ولم أنل متاعا من الدنيا فجورا ولا خمرا. وهكذا ذكر عن رجل، انظروا كيف يفعل الخمر بصاحبه، وهكذا المسكرات وهي أشد من الخمر أي المخدرات والحشيش بجميع أنواعها، فإنها أعظم إفسادا للعقل وإذهاب له من الخمر، بل ربما أوقعت صاحبها في التخنث والدياثة، فربما باع عرضه أو عرض أهله من أجل الحصوص من أجل الحصول على المادة المخدرة. ذكر عن رجل أنه شرب الخمر حتى سكر، فجعل يبول في يده ويغسل يديه ثم يقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. ومر برجل آخر قد سكر، فمر عليه كلب فجعل يلحس شفتيه فقال: هذا السكران خدمك بنوك ولا عدموك، فبال في وجهه فقال: وماء دافئ، بارك الله فيك. انظروا إلى هذه الأفعال السخيفة والأحوال السفيهة التي يقع فيها شراب الخمر والمسكرات، بل ربما وقع ما هو أعظم من ذلك كما سمعتم من قتل الأنفس المحرمة أو الوقوع بفعل الفاحشة في الأقارب والأرحام. ذكر ابن أبي الدنيا في ذم المسكر أن رجلا حج ثم رأى في منامه أنه قد غفر لأهل عرفة ما خلا رجلا واحدا، فسأل عنه وأنه في ديرة كذا وكذا، فذهب إليه حتى دخل عليه فأخبره بما رأى من هذه الرؤيا، فقال: أخبرني ما ذنبك الذي جعلك تحرم من هذه المغفرة؟ قال: قد كنت أشرب المسكر وكانت أمي تنهاني تنهاه من شربها شفقة منها ورحمة. قال: حتى أتيت يوما من الأيام وقد سكرت، فحملت علي أي جعلت تؤنبه وتوبخه شفقة منها وحرصا على هدايته وعلى سلامته. قال: فما كان مني إلا أن حملتها، قال: وضعتها في التنور وهو مسجور أي وهو يشتعل نارا، فأحرق أمه بسبب سكره وذهاب عقله. ألا فانظروا عباد الله إلى خطورة هذه المسكرات وكيف تفعل بصاحبها وتذهب عقله حتى يرتكب من الذنوب الأمور العظام التي ربما يندم صاحبها ندما عظيما ولا ينفعه الندم. ولذلك سمي شراب الخمر أو الخمر بالندامة أو أم الندامات، لأن صاحبها إذا شرب وسكر وحصلت منه أمور ندم على ذلك ندما عظيما. ألا فاحذر أيها المسلم على نفسك وعلى أولادك أن يقعوا في شرب المسكرات والمخدرات التي تفسد عليهم دينهم ودنياهم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين من كل سوء وشر. اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.